بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير. في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير رحمه الله، والآيات من سورة الأنفال تبدأ من 20 إلى 25، يحسن بنا أن نتلوها لأنها متناسبة في موضوع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة الرسول، وأن من خالف أمره صلى الله عليه وسلم فقد تعرض للفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمره أن يكون في قلبه شيء من الزيغ، نسأل الله السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الشيخ عبد العزيز، لعلك تتلو لنا هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
وكما ذكرنا هذه الآيات الكريمة تحث على طاعة الله وطاعة رسوله وتحذر من التولي عنه وتبين حال من أعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمره، ويحث المؤمنين على الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. وما من شك أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حياة القلوب وفيه الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم فيه تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يحول الله بينهم وبين قلوبهم ويصيبهم فتنة بسبب المخالفة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. في موضع آخر يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أو كما أثر عن الإمام أحمد وغيره من السلف الصالح. الآن أبو أنس يقرأ لنا ما تيسر من تفسير هذه الآيات مجتمعة بادئا من الآية 20. فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه في تفسير هذه الآيات: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم سيء الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله،
أي سيء،
إن شر الدواب عند الله
من بني آدم هو سيء الخلق والخليقة.
سيء الخلق،
إن شر الدواب عند الله.
يعني ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم.
نعم،
سيء الخلق والخليقة.
نعم.
فقال إن شر
يعني المقصود أنه سيء الخلق وسيء الخلق أيضا، لأنه شر الدواب عند الله، شر الدواب بخلقة وخلقا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا لخلاف المؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، فهذا الخطاب للمؤمنين، لأنهم هم الذين ينتفعون بالأمر، أو حري بهم أن يستجيبوا للأمر للخير الذي يؤمرون به، وينتهون عن الشر الذي ينهون عنه. ثم يحذر من طريق المخالفين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهؤلاء خلاف المؤمنين، هؤلاء خلاف المؤمنين، وهم شر الدواب خلقا وخلقة. نعم.
فقال إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه، ولهذا قال الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية، وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
يعني الأنعام تشترك مع الإنسان بالحيوانية، لكن الإنسان يمتاز عنها بالعقل، فإذا ألغى عقله أصبح مثلها، يأكل ويشرب ويلهيه العمل كالأنعام، بل هو أضل لأنه ألغى عقله، لم ينتفع بما أنعم الله به عليه من نعمة العقل. نعم.
وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون.
كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان هؤلاء النفر من بني عبد الدار أشركوا وأعرضوا، نعم، فيشابههم أيضا المنافقون، لأنهم صدوا ولووا رؤوسهم ولم يستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل مشرك فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاللفظ عام. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله قلت ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب العقل مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح.
يشوف يعني الفهم الصحيح والنية الصالحة هما أساس النجاح، العمل الصالح. قد يكون المرء ذا فهم صحيح لكن مقصده سيء، نيته سيئة، يعني نزوعه سيء أو ضعيف، فلا ينفعه علمه، بل تكون نيته يعني بخلاف النية الصالحة، فلا ينفعه علمه، قد يكون علمه حجة عليه لأنه ساء قصده، أو يكون حسن القصد لكنه لا علم لديه. فالأول مثل اليهود، عندهم فهوم ولديهم ذكاء، ولكنهم ليس لديهم حلوم، أوتوا فهوما ولم يؤتوا حلوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، عندهم يعني ذكاء ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الذكاء، عصوا وخالفوا لسوء مقاصدهم، أو الذين يعني قصدوا خيرا لكنهم فرطوا في العلم المتعين عليهم فعبدوا الله على جهل وضلال مثل النصارى وسائر المبتدعة. أما من صح فهمه وحسن قصده فقد وفق للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح. لو فرض أن لهم فهما فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه.
ماذا يستفاد من آخر هذه الآية، يعني من هذه الآية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ماذا نستفيد منها في الإثبات؟
نعم يا شيخ،
هو على كل شيء قدير. نعم، لا شك على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه. أي هذا الذي
يعلم ما كان.
أقول هذا الذي يعني نستفيده من الآية مباشرة، أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا فيه إثبات حقيقة صفة العلم، والله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وإذا أضيف إلى صفة العلم صفة القدرة على كل شيء قدير فهذه هي مرجع صفات الكمال، فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وصفات الكمال ثلاث، ما هي صفات الكمال؟ مرجع صفات الكمال إلى ثلاث صفات، فما هي هذه الصفات الثلاث؟ قلنا ثنتين باقي واحدة،
الحياة.
ها؟
الحياة
خبطتم. ها؟ الصمدية. نعم حق، لكن الغنى، العلم،
القدرة،
والقدرة والغنى، هذه على وجه الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله. وكل علم استفاده المخلوق أو قدرة أو غنى فهو من الله، من تعليم الله، من علم الله، ومن إقدار الله سبحانه وتعالى، ومن إغنائه. إن شئت أن تقول مرجعها إلى صفتين، العلم والقدرة. والقدرة إما أن يكون، إما أن تكون قدرة على الفعل وهذا هو التأثير، وإما أن تكون قدرة على الترك وهذا هو الغنى، الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا به. وكل من العلم والقدرة إذا كان بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهو سبحانه يخرق العادات ويؤيد بالآيات والمعجزات، وإذا وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأيد الرسل بهذا، كشف لهم عما لا يعني يكشف في العادة من ناحية العلم، وأقدرهم على ما لم يقدر عليه في العادة سبحانه وتعالى. حاصلنا نستفيد من هذا يعني تمام العلم وكمال العلم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
قال الصمد والإرادة كلها ترجع للثلاث الصفات هذه. نعم.
قال البخاري استجيبوا أجيبوا.
شو هنا أيضا خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. ماذا يقول ابن عباس؟ إذا سمعت أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم، هم المنتفعون. لماذا خص المؤمنون بهذا الخطاب؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون، ينتفعون بالأمر والنهي بالخطاب، ما غيرهم فلا ينتفعون وهم على تلك الحال المجانبة للإيمان. نعم. قال البخاري،
قال البخاري استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. وروي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باقي أيضا لفتة في الآيات السابقة، نفى الله عنهم السمع و يعني فيها ما يشير على أنهم يسمعون، فما هو السمع المثبت لهم وما هو السمع المنفي عنهم؟ يعني أثبت سمعا لهم سمع، لو لم يثبت لهم سمع لو كانوا صما لرفع القلم عنهم، لكنهم يسمعون السمع الذي قامت به عليهم الحجة، ولا يسمعون السمع الذي أين عصوا أو السمع الذي استحقوا بعدمه العقاب. فما هو السمع المثبت وما هو السمع المنفي؟ ما هو السمع المنفي عنهم وما هو السمع المثبت لهم؟
المثبت لهم السمع الحق.
أي من اللي يقول الاستجابة؟ نعم يسمعون، لكن لا يسمعون، لا يستجيبون، لا يسمعون سمع استجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الجيف في القليب قال له عمر أتخاطبهم وقد جيفوا؟ قال والله إنهم لأسمع لما أقول منكم. يعني هؤلاء وإن كانوا لكنهم لا يجيبون، لكنهم لا يجيبون، فهم يسمعون يعني، لكن هذا السمع ليس سمع إجابة، كما أنهم لم يستجيبوا في الحياة الدنيا. أي نعم، وإن سمعوا في الآخرة فهم لا يستجيبون ولا ينفعهم، كما لم ينتفعوا كما لم يستجيبوا في الحياة الدنيا فكذلك لا يستجيبون في الآخرة. سؤال القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الذي لا يستجيب لها في الحياة الدنيا لا يستجيب لها عند السؤال، يقول ها ها لا أدري. فبقدر الثبات على الحق في الدنيا يكون الثبات عليه في الآخرة وفي القبر قبل، نعم، أول منازل الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
روي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه
ولهذا أمر الله المؤمنين بأن يستجيبوا، يسمعوا سمع استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هنا يعني قرن الرسول مع الله عز وجل، لأن طاعته طاعة لله، أمره اتحد بأمر الله، نهيه اتحد بنهي الله، لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله عز وجل. فهنا حصل الاتحاد، اتحاد أمره بأمر الله واتحاد نهيه بنهي الله، اللهم صل وسلم عليه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا ثبت عن الرسول شيء فهو يعني عن الله سبحانه، لأنه لا ينطق عن الهوى سبحانه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
وروي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال:
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا أيضا فيه تحذير أنه من أسباب زيغ القلوب ومن أسباب تحويلها عدم التزام السنة، يعني الخروج على السنة وعدم التمسك بالسنة سبب لزيغ القلب. وتجد يعني في الحياة أن من فرط في السنة عمدا أنه ينحدر إلى ما هو أسوأ من الشك والريب وزيغ القلب والعياذ بالله. والآية التي بعدها توضح هذا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين، يعني إذا اتقوها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتزام سنته، بالحرص على تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. والاستهزاء بالسنة والاستخفاف بالسنة هذا أول زيغ القلب والعياذ بالله. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فينبئكم بما عملتم. نعم استمر.
روي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم
نعم.
قال:
شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم استدل عليه بهذه الآية مع أنه يصلي، مع أنه يصلي، كيف نوجه هذا؟ نافلة أو فريضة؟ ما دام هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يقطع صلاته ويأتي يستجيب له حتى لو كانت فريضة. ماذا نستفيد منها؟ يعني ماذا كيف نوجهها؟
نستفيد منه وجوب طاعة الرسول
صلى الله عليه وسلم، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة حتى وإن كنت في قربة، حتى وإن كنت في قربة. وهذا يشير إلى أنه ما كل من يعني تبدى له شيء أنه خير يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه خير. ذو الخويصرة كان على زعمه أنه يأمر بالعدل، لكن من يأمر؟ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: اتق الله واعدل، قبحه الله ما أوقحه. ذو الخويصرة يعني حينما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى مثل اليوم قسمة ما حكم على النية ما أريد بها وجه الله. ثم اعترض على من؟ اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، مع ذلك يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لأنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يلتزموا وصيته بالسمع والطاعة، لأنهم أطاعوا أهواءهم وأعجبوا بآرائهم وخرجوا على الحق. فهذا حينما يلتزم أو يستمر على الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه كثيرا لكن أرشده وعوضه خيرا، قال لا أدلك لا أعلمك بأعظم سورة في القرآن، لأنه اجتهد ومن حاله لا يبدو عليه أنه سيعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى لو بالطاعة. أي نعم، ألم يقل استدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له وقال: هي الحمد لله رب العالمين.
ولهذا تجد الخوارج سبحان الله العظيم ما تجد اثنين منهم على قلب واحد، ينشطرون على بعضهم ويكفر بعضهم بعضا ويتمادون في الزيغ بسبب يعني عدم السمع والطاعة ولزوم الجماعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، وقال هي هذه أعظم سورة في القرآن، قال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني.
وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال الحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن، فيه النجاة والبقاء والحياة،
لأن متضمن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال السدي لما يحييكم، ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وعن عروة بن الزبير: يا أيها
السنة أيضا حياتهم بعد موتهم بالبدعة. نعم.
وعن عروة بن الزبير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
فعلا ما ترك الجهاد لكن يعني بشروطه، لا بد أن يكون بإذن الإمام وتحت راية، أي نعم راية واضحة، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فترك الجهاد نعم سبب للذلة والهوان، سبب للذلة والهوان، وسبب لتداعي الأمم كما ورد في الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة يعني من صدور عدوكم، مهابتكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. يعني الله المستعان. نعم. لكن لابد يعني ما هو كل واحد يخالف وينازع الأمر وبحسب ما يتبدى له، فلابد من الانضباط وأن يكون بإذن إمام يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الإمام نائب عن المسلمين ينوب عنهم ويعمل ما فيه مصلحتهم، فقد يكونون في حال غربة وفي حال ضعف لا يصلح فيها إعلان القتال، قد يكون إعلان القتال سبب لاجتثاث ما بقي من حوزة الدين، من بيضة الدين. فكما هي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا
وسيعود غريبا كما بدأ. ومكث عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يدعو، ولم يؤمروا بالقتال ولم يؤمروا بالمناجزة، حتى أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم المنعة وهيأ لهم الأنصار وقوى شوكتهم، وأصبح يعني لهم منطلق ينطلقون منه لقتال عدوهم. فأذن الله لهم أول الأمر، ثم فرض عليهم الجهاد بحسب ما يعلمه الله عز وجل من عاقبتهم، وهي عاقبة النصر، والله بكل شيء عليم. وبين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وهو معصوم، والله يعصمك من الناس حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من بعده من ورثته لا يساوونه، فينبغي أن يأخذوا بأسباب الحيطة وأن يعدوا العدة ولا يقدموا على شيء حتى يترجح لهم نجاحه وإتمامه. نعم.
وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا، وقال: صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة وغيرهم. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: هو كقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية.
نعم، مثل: يا مقلب القلوب، وسيأتي طرف منها من الأحاديث. نعم.
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وكذا رواه الترمذي. ثم قال: حسن. وروي أيضا عن الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أيضا الإمام أحمد عن أم سلمة،
وروى أيضا الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر،
وإذا قال وروى الإمام أحمد فهو في المسند. نعم.
كان يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟
أدعو بها لنفسي. من هو الذي يعلن الحرب؟ الإمام. أين؟ نعم.
قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، أغفر لي ذنبي، واذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني.
نعم.
وروي أيضا عن الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو.
أيضا الإمام أحمد
وروى أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء.
كيف شاء.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك،
إلى طاعتك.
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه مع النسائي.
واتقوا
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبار ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، لم تدفع وترفع، كما روى الإمام أحمد عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وعن الحسن في هذه الآية،
يعني هذا حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قد يصيبه ما أصاب أصحاب المنكرات. واتقوا فتنة، وخاصة يعني الأمر بالسنة والنهي عن تركها وعن تضييعها. نعم.
وعن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة، فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا.
على كل حال، هو من الأمور التي يعني نستفيدها من هذه أنه ينبغي أن نشتد على الخوارج في فكرهم وفي عملهم، ينبغي أن ننكر عملهم وننكر أفكارهم، لأنه متى ما تركوا واستهين بهم استفحل أمرهم وأفسدوا كما أفسدوا وقتلوا الخليفة، وأصبح انضموا ودخلوا في صفوف المسلمين وأصبحوا مصدر فتنة، أصحاب التحكيم وإلى آخره. الاستهانة يعني الاستهانة بالمخالفة ينبغي الحذر منها. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا.
هذا هو الصحيح. نعم. ألا يقر المنكر سواء في الفكر، في العقيدة، في العمل، بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. نسأل الله العفو والعافية. أبناؤنا غلبونا يعني في التكاسل في الصلاة وفي كذا، لكن نسأل الله الإعانة. نعم.
ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
صدق الله. نعم.
فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن.
نعم.
والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وإن كان الخطاب
يعم الصحابة وغيرهم
وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح.
نعم. التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم، فغيرهم تبع لهم، هو الصحيح. نعم.
ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم.
آمنت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. نعم.
وروى أحمد عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب ويقول: وأومى بإصبعيه إلى أذنيه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها.
ليش أومى بإصبعيه إلى أذنيه؟ لماذا؟ يعني أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها المداهن. نعم.
والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أعلى
بعضهم أسفلها وأوعرها
وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم
فآذوهم
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ.
يعني يقولوا حنا أحرار. قل حنا أحرار خرقون أسفل نحن أحرار مثل أهل المعاصي. قل نحن أحرار حرية الرأي حرية القول حرية الكلام إلى آخره. هذه حرية تجاوز الشرع تجاوز طاعة الله وطاعة رسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا فإذا تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. وروى أحمد أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقالت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان.
يبعثون على نياتهم إذا كانوا يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتمعرت وجوههم يعني غضبا لله عز وجل وأنكروا بقلوبهم، أما إذا يعني رضوا فالراضي كالفاعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يذهب غيظ قلوبنا. مقلب القلوب نسأله أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يجيرنا جميعا من مضلات الفتن ما أحيانا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.